الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تقدم الكلام حول موضوع هذه المسألة، وذكرنا بأن موضوع المسألة عبارة عن الدرهم المغشوش الذي لا يكون من الدراهم الرائجة، ولا تكون له بما له من الهيئة منفعة محللة عقلائية، ولا نحكم بوجوب إتلافه حسما لمادة الفساد. فهذا الدرهم المغشوش هل تصح المعاملة عليه بهذه القيود الثلاثة أم لا تصح؟ صور الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه هذه المسألة في أربع صور، وهنالك صورة خامسة لم يذكرها رضوان الله تعالى عليه. نذكر الصور الأربع ثم نذكرها. أما الصورة الأولى من الصور فهي صورة علم المتبايعين بالغش. لو علم كل من المتبايعين بأن الدراهم المذكورة دراهم مغشوشة، وأوقع المعاملة عليها مع توفر القيود المتقدمة في البحث الأول، فحينئذ أفاد الشيخ بأن المعاملة محكومة بالبطلان، ووجه ذلك واضح، إذ أن الدراهم المغشوشة باعتبار أننا قد فرضناها لا منفعة محللة لها بما لها من الهيئة، وقد وقعت المعاوضة بإزائها، فحينئذ تكون المعاملة عليها من أكل المال بالباطل، وأكل المال بالباطل لا يصح ولا يجوز، فالمعاملة حينئذ محكومة بالبطلان. نعم، لو بنينا على مبنى مثل المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه القائل بعدم اعتبار المالية في المبيع، فإن المعاملة محكومة بالصحة. لماذا؟ لأن هذه المعاملة بحسب المقتضي لا مانع من بحسب المقتضي صحيحة، وبحسب المانع لا يوجد ما يمنع من صحتها إلا عنوان الغش، أن هذه دراهم مغشوشة والغش منهي عنه، فتكون باطلة من هذه الناحية، لا يوجد سوى هذا المانع. ومع ذلك فإن هذا المانع ليس بمانع، لأن أدلة الغش منصرفة عن هذه الصورة، باعتبار أن عنوان الغش مشرب بالغرر والتدليس، فمع علم المتبايعين معا بوجود الغش فلا غرر ولا تدليس فلا غش، وبالتالي فأدلة النهي عن الغش لا تكون شاملة للصورة الأولى. إذن فتحرير الحكم في الصورة الأولى يختلف باختلاف المباني في المسألة. وأما الصورة الثانية فهي إيقاع المعاملة على الدرهم الخارجي المشخص والمعنون بعنوان الدرهم مع جهل المتبايعين معا أو مع جهل المشتري فقط، كما لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الدرهم مثلا وبعتك هذا الدرهم بمجرد أن تلفظ بلفظة هذا كان هذا التلفظ موجبا للتشخص، فإن هذا وهو اسم الإشارة موجب استخدامه للتشخص موجب للتعين، فالبيع والمعاملة تعلقت بما هو مشخص في الخارج، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تعلقت المعاملة بعنوان الدرهم، قال بعتك هذا الدرهم، فتعلقت المعاملة بالدرهم الخارجي المشخص بعنوان أنه درهمون، وبما أن عنوان الدرهم منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى خصوص الدرهم المسكوك، فكأن البائع قد قال للمشتري بعتك درهما مسكوكا، بعتك هذا الدرهم المسكوك باعتبار انصراف عنوان الدرهم إلى خصوص الدرهم المسكوك. حينئذ لو تبين للمشتري وجود غش في المعاملة، فهل هذه المعاملة محكومة بالبطلان؟ وجود غش في الدرهم، فهل هذه المعاملة محكومة بالبطلان أم محكومة بماذا؟ أم محكومة بالصحة؟ أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وتبعه معظم الفقهاء بأن هذه المعاملة محكومة بالبطلان. لماذا هي محكومة بالبطلان؟ جواب ذلك يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في مباحث الخيارات، حيث أفاد هناك بأن القيود التي تؤخذ للمبيع كانت هذه القيود شروطاً أم كانت هذه القيود أوصافا؟ هذه القيود على قسمين، فتارة هذه القيود تكون من الصور النوعية العرفية، يعني ماذا؟ يعني من الصور المميزة لنوع عن نوع آخر بحسب المفهوم العرفي، وإن لم تكن من الصور المميزة بحسب النظر الدقي وبحسب النظر الفلسفي. بحسب النظر الدقي والفلسفي عندنا شيء واحد، ولكن بحسب الفهم العرفي عندنا صور نوعية متعددة، وكل صورة لها دخالة في تحقق المالية وتقوم المالية. وتارة أخرى تكون القيود من قبيل الكماليات، مجرد أمور كمالية وليست من سنخ الصور النوعية، يعني وجود هذا القيد إنما هو مجرد كمال ولا يوجب اختلاف صورة عن صورة أخرى. ومن أجل إيضاح ذلك يمكن التمثيل لكل منهما، فالقيود التي تكون من قبل الصور النوعية يمكن التمثيل لها بمن اشترى جارية على أنها جميلة شابة مثلا، فتبين بأن ما اشتراه ما هو إلا عبد قبيح المنظار. فهنا وإن كان شيئا واحدا، هذا إنسان وهذا إنسان، الصورة النوعية لكل منهما بحسب النظر الدقي شيء واحد وهي صورة الإنسانية، ولكن بحسب الفهم العرفي هنا ماذا؟ هنا صورتان نوعيتان، صورة الجارية الشابة الجميلة غير صورة العبد قبيح المنظر بلا ريب بحسب الفهم العرفي. والصورة الأولى يراها العرف موجبة لتقوم مالية الجارية، وبالتالي فهاتان صورتان نوعيتان موجبتان لتمييز أحد المبيعين عن الآخر، وموجبتان لتمييز مالية أحد المبيعين عن مالية المبيع الآخر. بينما يمثل للنحو الثاني من القيود بماذا؟ بوصف الكتابة، كمن اشترى عبدا بوصف كونه كاتبا فتبين كونه أميا، اشترى ذلك العبد بعنوان أنه كاتب، فلما أخذه واشتراه تبين بأنه أمي. هنا الكتابة والأمية بحسب الفهم العرفي ليستا صورتين نوعيتين موجبتين لتمييز العبد الكاتب عن غيره من ناحية المالية. فإذا عندنا القيود والأوصاف على قسمين، وإذا كانت القيود والأوصاف على قسمين فبلا ريب أن تخلف القيد إذا كان من قبيل القسم الأول، يعني من قبيل الصور النوعية، فهو موجب لبطلان المعاملة. لما؟ لأن القصد قد تعلق بصورة نوعية معينة، بينما الذي تحقق في الخارج له صورة نوعية مغايرة أخرى، وبالتالي تنطبق الكبرى الكلية، ما وقع لم يقصد وما قصد ماذا؟ لم يقع. ومتى ما تحققت هذه الكبرى الكلية كانت المعاملة محكومة بالبطلان. وأما لو كان تخلف القيد من قبيل القسم الثاني، إذا كان القيد مجرد وصف كمالي، فإن القصد هنا تعلق بما تحقق، الذي تحقق هو بيع العبد، والقصد تعلق أيضا بماذا؟ أيضا تعلق بالعبد، تعلق بهذه الصورة النوعية. وما تخلف إنما هو مجرد وصف كمالي وليس صورة نوعية. في مثل هذه الصورة لا تنطبق الكبرى الكلية، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فحينئذ تكون المعاملة محكومة بالصحة مع ثبوت الخيار في الجملة. بعد أن حررنا هذه الكبرى الكلية نقول مقامنا من أي النحوين؟ فعندما وقعت المعاملة على الدرهم المشخص الخارجي وانصرف عنوان الدرهم إلى خصوص الدرهم المسكوك، وبعد أن تمت المعاملة تبين ماذا؟ بأن ما تعلقت به المعاملة وهو الدرهم المسكوك مغشوش ليس بمسكوك. فهل هذا من قبيل تخلف الوصف الكمالي فالمعاملة محكومة بالصحة، أم هذا من قبيل تخلف الصورة النوعية فالمعاملة محكومة بالبطلان؟ بحسب الفهم العرفي أن العملة المزورة لها صورة نوعية مختلفة عن العملة غير المزورة. الدولار المزور بحسب الفهم العرفي، وإن كان بحسب الدقة والنظر الفلسفي هو نفسه الدولار غير المزور، ولكن بحسب الفهم العرفي العرف يرى أن العملة المزورة شيء وصورة، بينما العملة غير المزورة صورة ماذا؟ صورة نوعية أخرى. المشتري عندما اشترى هذا الدرهم المغشوش اشترى هذه العملة المزورة، إنما تعلق قصده بماذا؟ بالعملة الصحيحة، تعلق قصده بالدرهم غير المغشوش بهذه الصورة النوعية. فلما اشترى وتبين له أنه مغشوش، إذن فما بيع ليس مما تعلق به القصد، وما قصد لم يتحقق بيعه، فتكون المعاملة محكومة بماذا؟ محكومة بالبطلان. إذن الصورة الثانية تكون المعاملة فيها محكومة بالبطلان لأن تخلف هذا الوصف هو من قبيل تخلف الصورة النوعية، فتنطبق كبرى ما قصد لم يقع وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما الصورة الثالثة فهي ما تحققت المعاملة مع جهل المشتري بالغش وتعلقت هذه المعاملة بالدرهم المشخص في الخارج لكن لا بعنوان الدرهم. وفي الوقت نفسه أيضا من قيود هذه الصورة تبين بأن الغش إنما هو في المادة، يعني غش في المادة والهيئة، غش في المادة وماذا؟ والسكة كما يقولون. بخلاف الصورة التي ستأتينا سيتبين بأن الغش فيها في مجرد السكة لا في المادة فقط. فإذا الصورة الثالثة لها قيود. القيد الأول أن المشتري جاهل بالغش. القيد الثاني أن الغش متعلق بالهيئة والمادة معا، يعني الفضة فضة الدرهم ماذا؟ ممزوجة بماذا؟ بعنصر آخر كالرصاص مثلا، بمعدن آخر كالرصاص مثلا أو الحديد. هذا القيد الثاني.
القيد الثالث للصورة الثالثة أن المعاملة تعلقت بالدرهم المشخص، لكن لا بما هو درهم بل بما هو موجود مشخص في الخارج. كأن يقول البائع بعتك هذا ويشير إلى درهم من مادة معينة، حينئذ هذه المعاملة هل هي محكومة بالصحة أم هي محكومة بالبطلان؟ أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ووافقه أيضا معظم الفقهاء بأن المعاملة محكومة بالصحة من ناحية، ومحكومة بثبوت خيار العيب من ناحية أخرى. أما أنها محكومة بالصحة فلأن المقتضي للصحة موجود، وهو ماذا؟ وهو وجود المالية للمادة، فإن المادة بحسب الفرض مخلوطة بين الفضة وغيرها، ومقدار الفضة الموجود في المادة له ماذا؟ له مالية. فإذا كانت له مالية إذن مقتضي الصحة ماذا؟ موجود. يبقى أن المانع هل هو موجود بحسب الفرض أم ليس بموجود، يعني بعد توفر مقتضى الصحة هل هنالك ما يمنع من صحة المعاملة أو لا يوجد ما يمنع من صحة المعاملة؟ نقول لا يوجد مانع يمنع من صحة المعاملة. لماذا لا يوجد مانع يمنع من صحة المعاملة؟ لأن المشتري في هذا الفرض لم يتعلق قصده بسكة الدرهم، لم يتعلق قصده بعنوان الدرهم. لما؟ لأن البائع بحسب الفرض إنما قال له ماذا؟ إنما بعتك هذا، ولم يؤخذ عنوان الدرهم في المعاملة. فإذا لم يؤخذ عنوان الدرهم في المعاملة لم يكن هنالك ما يوجب انصراف عنوان المعاملة إلى خصوص ماذا؟ إلى خصوص الدرهم المسكوك. وبالتالي فلا يقال عندما تخلف عنوان المسكوك فقد تحقق قصد ما لم يقع ووقوع ماذا؟ ما لم يقصد. هذا كله ليس بموجود، لأن الفرض أن المعاملة لم يؤخذ فيها عنوان الدرهم، وإنما أخذ فيها الإشارة إلى هذا الموجود في الخارج، بعتك هذا، كان هذا درهما أم لم يكن درهما، كان هذا فضة أم لم يكن هذا فضة. وبالتالي فعندما اتضح للمشتري أن هذا الذي اشتراه ليس بمسكوك لم يتعلق قصده هو من البداية بالمسكوك، حتى يكون تخلف عنوان السكة موجبا لعدم تحقق الصورة النوعية التي بها قوام المالية. فإذا المقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود، فالبيع محكوم بالصحة. وأما خيار العيب فلأن المشتري عندما اشترى هذه المادة الموجودة في الخارج إنما اشتراها بما هي سالمة، عندما اشترى الفضة اشتراها بما هي سالمة، فلما تبين له وجود الغش في الفضة كان خيار العيب ثابتا له، كمن اشترى حمارا على أنه سالم فتبين بأنه مكسور، ماذا؟ مكسور الرجل، مكسور اليد. فهنا قصده المتعلق بالصورة النوعية متحقق، غاية ما هناك بأن وصفا كماليا لم يتحقق فيثبت له خيار العيب لوجود عيب في المقام. فإذا في الصورة الثالثة نحكم بصحة البيع ونحكم بماذا؟ بثبوت خيار العيب في الآن نفسه. وأما الصورة الرابعة فهي نفس الصورة الثالثة تماما، مع فارق أن الصورة الثالثة تبين وجود الغش في المادة، بينما في الصورة الرابعة تبين وجود ماذا؟ وجود الغش في الهيئة فقط، وجود الغش في السكة فقط. فإن البائع باع المشتري الدرهم المغشوش واشتراه المشتري منه، فتبين بأن مادته وإن كانت نفس مادة المسكوك، مثلا مادة المسكوك فضة 90% ومادة أيضا المزيف من حيث السكة أيضا فضة 90%، غاية ما هناك أن ذاك سكته سكة الدولة فهو ماذا؟ معاملة، فهو عملة للدولة، وهذا سكته سكة تاجر من التجار، سكته شخص آخر غير الدولة. فالغش من ناحية الهيئة والسكة لا من ناحية المادة. هنا لو تبين الغش للمشتري بهذا النحو فهل المعاملة محكومة بالصحة أم محكومة بالبطلان؟ بنى الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه على أن المعاملة صحيحة وفي الوقت نفسه ماذا؟ وفي الوقت نفسه خيار التدليس ثابت للمشتري. أما صحة المعاملة فلعين ما تقدم، المقتضي موجود وماذا؟ والمانع مفقود، فالمعاملة صحيحة. هنا نقطة لا بد من الوقوف عندها، وهي قد يقال كيف تقولون بأن المقتضي موجود وهو المالية، والحال أن قوام المالية بأي شيء؟ بوجود المنفعة المحللة العقلائية. والحال وإذا كان قوام المالية بوجود المنفعة المحللة العقلائية، كيف ينسجم هذا مع ما افترضتم من قيود الموضوع، وهو أن الموضوع الذي نبحث عنه في المقام ليس مطلق الدراهم المغشوشة، وإنما الدراهم المغشوشة التي لا منفعة لها؟ فكيف أخذتم في الموضوع قيدان هذا القيد في المقام عدلتم عنه، حيث أفدتم بأن المالية ثابتة وهذا معناه وجود المنفعة المحللة العقلائية؟ يجاب عن ذلك بأن الذي أخذناه قيدا في الموضوع هو عدم وجود المنفعة المحللة العقلائية للدراهم المغشوشة بما لها من الهيئة، بينما الذي نذكره هنا وجود المنفعة المحللة العقلائية للمادة بقطع النظر عن ماذا؟ عن الهيئة. فهنالك قلنا، وهذا الشرط متحقق في المقام، القيد الذي أخذناه في الموضوع متحقق في المقام، فإن الدرهم المغشوش بما له من الهيئة لا منفعة له محلل عقلائية. نعم، الدرهم المغشوش بما له من المادة له منفعة محلل عقلائية. وفي الصورة الثالثة والرابعة، المشتري بحسب الفرض لم يلتفت إلى الهيئة، وإنما نظره كان منصبا على ماذا؟ كان منصبا على المادة. فحينئذ المقتضي لصحة المعاملة ماذا؟ موجود، والمانع مفقود، فالمعاملة محكومة بالصحة. غاية ما هناك في الصورة السابقة تبين وجود عيب في المبيع، فإنه اشترى المادة على أنها فضة سالمة، تبين بأنها ليست بسالمة. لما تخلف أصل السلام كما يعبرون ثبت له حق خيار العيب. بينما في الصورة الرابعة هو وإن اشترى المادة إلا أن البائع عندما قال له بعتك هذا كان ذلك إشارة منه إلى الموجود في الخارج، والموجود في الخارج مهيئ بهيئة معينة وهي هيئة السكة الصحيحة. فلما اشتراه وتبين له وجود الغش في السكة، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الذي أظهره البائع كان على خلاف ما ظهر للمشتري وهو تدليس، فيثبت له خيار التدليس. إلا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في نهاية هذه الصورة دعا إلى التأمل، وأمره بالتأمل واضح. لماذا؟ لأنك يا شيخنا الأعظم عندما أفدت بثبوت عندما أفدت ثبوت خيار التدليس، نسألك بأن المشتري عندما اشترى هذا الدرهم الخارجي هل لاحظ المادة فقط أم لاحظ الهيئة فقط أم لاحظ المادة والهيئة معا؟ إن قلت بأنه لاحظ المادة فقط لم يكن معنى لثبوت خيار التدليس، إذ أن الذي ظهر له ماذا؟ ليس شيئا يرتبط بالمادة، وإنما هو شيء مرتبط بماذا؟ بالهيئة. اشتراه ولم يكن ملتفتا إلى أن هيئته هي هيئة سكة المعاملة الصحيحة، بل اشترى المادة بما هي. بعد ذلك عندما ظهر له بأن السكة سكة مزورة فلا وجه لثبوت خيار التدليس له. وإن قلت بأنه لاحظ الهيئة، يعني المشتري عند الشراء، أو لاحظ الهيئة والمادة معا، فحكمك بصحة المعاملة لا معنى له، لأن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تخلف الصورة النوعية. إذا كان قد لاحظ الهيئة فعندما تبين بأن الهيئة ليست هي، يرجع ذلك إلى تخلف الصورة النوعية العرفية، ومع تخلفها فالمعاملة محكومة بماذا؟ بالبطلان. إذن إما أن ترفع يدك عن الحكم بثبوت خيار التدليس، وتقول بأن المعاملة صحيحة لأنها تعلقت بالمادة فقط والمادة سليمة. وإما أن ترفع يدك عن الحكم بصحة المعاملة إذا كنت مصرا على ثبوت خيار التدليس من ناحية تخلف ماذا؟ من ناحية تخلف الصورة النوعية. فالجمع بين الأمرين غير معقول. الجمع بين الحكم بصحة المعاملة من ناحية والحكم بثبوت خيار التدليس من ناحية أخرى، هذا مما ليس له معنى معقول. فإذا خلاصة الكلام في هذه الصورة أن المشتري إما أن يكون قد لاحظ المادة فقط، فالصورة الرابعة ترجع إلى الصورة الثالثة، وإما أن يكون قد لاحظ الهيئة أو الهيئة والمادة معا، فترجع الصورة الرابعة إلى أين؟ إلى الصورة الثانية، ولا توجد عندنا صورة رابعة في البين. وأما الصورة الخامسة التي لم يذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، فهي ما لو وقعت المعاملة على الدرهم الكلي، على كلي الدرهم، وبعد أن وقعت المعاملة على كلي الدرهم وسلمه البائع درهما مشخصا خاصا، تبين له بأن الدرهم ماذا؟ مغشوش، إما من ناحية المادة إما من ناحية الهيئة. حينئذ هل المعاملة محكومة بالبطلان أم محكومة بالصحة؟ يقال بأن المعاملة محكومة بأي شيء؟ بالصحة باتفاقهم جميعا، لأن ما قصد هو الدرهم الكلي. وبما أن الذي وقع بيع أحد مصاديق ذلك الدرهم، تبين بأنه ليس مصداقا ماذا؟ ليس مصداقا دقيقا، باعتبار أن الدرهم الكلي هو الدرهم غير المغشوش، وهذا المصداق الذي وقع مصداق ليس مصداقا للعنوان الكلي. فحينئذ يلزم البائع بأي شيء؟ يلزم البائع بتبديل الدرهم المغشوش إلى درهم غير مغشوش مع الحكم بصحة المعاملة. وإن لم يدفع البائع الدرهم الصحيح، حينئذ يكون مجبورا من قبل الشارع، إن لم يمتثل عفوا لأمر الشارع بعد جبره بدفع الدرهم الصحيح، يكون للمشتري خيار الفسخ، فله الحق أن يفسخ المعاملة حينئذ. هذه هي الصور الخمس في المسألة. وتبقى عندنا جهة ثالثة في المقام، وهي ارتباط هذه المسألة بالمسائل السابقة، وبيان جهة الفرق بين هذه المسألة وبين ما سبقها، بيع الآلات القمارية واللهوية وبيع الصليب. يأتي الكلام حول ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.